السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرحب بالإخوة والأخوات المستمعين والمشاهدين والمشاهدات والمستمعات، ولعلنا نختم الحديث في عن تعظيم شعائر الله عز وجل بأنواعها، أن نشير إلى أن هناك، بعد أن تحدثنا عن الشعائر الزمانية وتكلمنا عن الشعائر المكانية وختمناها عن بيوت الله عز وجل، نشير إلى أن هناك من أنواع الشعائر العبادات الظاهرة والأعمال البارزة والهيئات التي تميز المسلم عن غيره وتكون علامة وشعارا على انتمائه لهذا الدين والتزامه به. ويدخل في ذلك كل عبادة ظاهرة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، وتعتبر دلالة وعلامة على دين المظهر لها. منها الصلاة، فهي شعيرة من أعظم شعائر الله، ومنها الصيام والزكاة والحج عموما، الوضوء شعيرة من شعائر الله، الأذان، المساجد، الجمعة، وذكرنا هذه كلها مثل ما تقدم. منها إظهار السنن والهيئات في المآكل والمشارب كالأكل باليمنى، هذه شعيرة. ومنها إفشاء السلام، هذه شعيرة. ومنها إعفاء اللحية، هذه شعيرة من شعائر الله المعظمة. أما الأمور الباطنة فهي تسمى أمانات، كالطهارة والغسل من الجنابة وما خفي من العبادات، وهذه يصعب حصرها وتفصيلها لأنها تشمل الدين كله. هذه الشعائر سيأتي يوم عليها، يوم تندرس فيها، فيه نسأل الله ألا ندركه، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، واندراسها يبدأ بالتساهل في صغارها، فيندرج ذلك شيئا فشيئا إلى كبارها، نسأل الله العافية. بقي أن نشير في عجالة إلى ما هي أحوال الناس في تعظيم هذه الشعائر. من طبيعة الناس الاختلاف وتعدد المواقف من القضايا الشرعية ومن القضايا الأخرى، وهذا ما تم في مواقف الناس واختلاف أحوالهم من تعظيم شعائر الله تعالى. فالمتأمل لأحوال الناس من وموقفهم من شعائر الله يجدهم لا يخرجون عن ثلاثة أقسام: الغلاة الذين عظموا ما لم يعظمه الله، فمنهم من غلا في تعظيم الشعائر حتى عظم ما لم يعظمه الشرع، وذلك عام للأمكنة والأزمنة. فمن الأمكنة مثلا تعظيمهم وقصدهم بعض الأماكن التاريخية بالزيارة للتعبد بالصلاة والدعاء والتبرك عندها، كغار حراء وغار ثور وجبل عرفات، والمكان الذي يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد فيه، ومكان البيعة، وبعض القبور في المعلات وغيرها. فهذه كلها لم يرد الشرع بتعظيمها ولا زيارتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا شك أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم. ولو كان للناس في تتبع آثار الأنبياء ومساكنهم وقبورهم مصلحة دينية أو معاشية لأرشدنا الله إليها، ولا ما خفيت على الخلق كثير من ذلك الآثار والمساكن والقبور. وقد علم من حال الصحابة رضي الله تعالى عليهم وتابعيهم ضعف اعتنائهم بالتقييد بالأماكن التي لم يتعلق بها عمل شرعي. لماذا؟ لصدق اعتنائهم رضي الله تعالى عنهم بما هو أهم من حفظ الشريعة والذب عنها باللسان والسنان وكان ذلك هو السبب في خفاء كثير من الآثار الواقعة في الإسلام. أما من الأزمنة فتخصيص مثلا شهر رجب ببعض لياليه أو شعبان كليلة النصف منه بعبادات مخصوصة، وتخصيص أيام من السنة باحتفالات والتهنئات وغير ذلك، هذه كلها من الأمور التي لم تشرع وليست من تعظيم شعائر الله في شيء. أما الجفاة وهم الذين لا يبالون بتعظيم حرمة ولا شعيرة لا زمانية ولا مكانية، كما هو حال كثير من الناس اليوم هدانا الله وإياهم. يقول صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. الإلحاد كما مر معنا تكلمنا فيه، ومنها فعل المعاصي وعدم الاهتمام بها وعدم الاكتراث، بل وقد يصل الأمر إلى الاستهانة بها والازدراء بمن يعظمها، وهذا كله من الجفاء الذي نهى عنه الشارع. بقي أن أهل الحق أهل السنة وهم الأمة الوسط هم الذين عظموا ما عظمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا ما أمر الله تعالى بما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها، ولم يبتدعوا في ذلك في تعظيم أو غيره، إنما عظموها بما عظم الله وما عظمها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا قاعدة التعظيم للشعائر عند أهل السنة، في أنه لا يعظم إلا ما عظمه الله ورسوله، ولا يعظم إلا بما عظمه الله ورسوله. هذه القاعدة، قاعدة التعظيم عند أهل السنة والجماعة. وبهذا يتبين لنا قاعدة التعظيم كما قلت للشعائر عند أهل السنة والجماعة، وهي أن تعظيم شعائر الله عبادة، تعظيم شعائر الله عبادة، وهي يعني خلاصة ما تقدم، مبني على التوقيف في عينه وهيئته، فلا يعظم إلا ما عظمه الله ورسوله من الأماكن والأزمان والأحوال، ولا يعظم إلا بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالأهواء والآراء واستحسانات العقول. وعلى ذلك دلت النصوص الكثيرة، يصعب الكلام على التفصيل فيها. وفي كلام عمر رضي الله تعالى عنه لما مر معنا، الذي مر معنا: إنك حجر أسود لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والصور في هذا المعنى كثيرة. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس يعظمون الشجرة التي كانت فيها البيعة، تحتها البيعة، بيعة العقبة، وهي مذكورة في القرآن لكنها ليست معظمة لا عند الله ولا عند رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر عمر بقطعها لقطع دابر وسد ذريعة هذا التلاعب. بقي أن نختم الحديث بالتنبيه على تعظيم شعائر الله تعالى عز وجل والحث عليها، وأن تعظيمها من تعظيم الله عز وجل. فأولا، إن المقصود بشعائر الله هي المعالم الظاهرة لدينه كما تقدم. الثاني، أن أبرز شعائر الله عز وجل هو التوحيد، فالتعظيم بإظهاره والبراءة من الشرك وأهله وتحقيقه وتجريده من كل ما يخدشه، وأن تعظيم الشعائر هي عبادة، والعبادة تطبق عليها القاعدة أنه لا بد من أن تكون خالصة وصائبة، خالصة على وفق ما شرع الله، وصائبة على مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا تعظيم شعائر الله عز وجل هو من أهم أسباب وجل القلوب، فكل ما عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو عظيم، وتعظيمه علامة صلاح القلب، وقد أورث الله من عظم شعائره التقوى في قلبه، كما قال عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيضا الشعائر المعظمة لا تملك لمعظميها نفعا ولا ضرا، وإنما تعظم لأمر الشارع بتعظيمها، فتعظيمها إنما هو تعظيم للآمر بها سبحانه وتعالى. ثم إن من أشد صور الجفاء لشعائر الله وعدم تعظيمها هو إشغال الناس بتعظيم مواسم وما فيه يعني مواقع ومشاهد وآثار مبتدعة، لصرف وجوه الناس عن تعظيم المعظم شرعا إلى تعظيم ما لم يعظمه الشارع. لا شك أن هذه من أكبر المخاطر والتقصير في تعظيم الله عز وجل والصد عن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. بقي أن نقول إن ضعف تعظيم شعائر الله تعالى هو أثر من آثار ضعف تعظيمنا لله سبحانه وتعالى في القلوب. فمن عظم الله في قلبه عظم شعائره، والعكس بالعكس. أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء وفي ختام هذه السلسلة، أسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يعظمون ما أمر الله ورسوله بتعظيمه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا ويرحمنا وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يوفقنا وسائر المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.